من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عظمة ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمة ممالك إسلامي، عظمة ملت هاي إسلام در هر جا هستند. عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند. از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وما زلنا حضرات المستمعين في رحاب شهر محرم ووقائع عاشوراء الحسينية وآراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول قضية كربلاء والعبر والدروس المستخلصة من هذه الواقعة والمواقف التي عبر عنها سماحته اقتداء بنهضة جده الحسين عليه السلام. أعزائي المستمعين، لقد نبه الإمام الخميني طيب الله ثراه في وقت مبكر من تاريخه الجهادي إلى مكانة المراسم والشعائر الحسينية في بنية المجتمع الإسلامي وأثرها في تعميق الولاء المذهبي لقطاعات هذا المجتمع المختلفة، فعمل على استثمار هذه المكانة بما تنطوي عليه من قيم ومفاهيم لأجل أن تؤدي هذه الشعائر جملة من الأدوار الوظيفية في الميادين السياسية والاجتماعية. ومن أهم أدوار المراسم والشعائر الحسينية التي ركز الإمام الخميني على إحيائها وسعى لتفعيل آثارها الاجتماعية والسياسية في خطبه وتوجيهاته أثناء قيادته لحركة التغيير الحضاري في مرحلتي ما قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها، أولا إسقاط شرعية الحكم الطاغوتي السابق وتوعية أبناء الشعب من خلال المنبر الحسيني بأهمية إقامة حكومة إسلامية بديلة تمثل قيم وأهداف الثورة الحسينية. ثانيا إحياء روح الجماعة لدى المشاركين في المراسم الحسينية بحيث تصبح أيام عاشوراء الفرصة المناسبة لقيام أبناء الشعب بكافة قطاعاته وفئاته بمهمة إحياء قيم الثورة الحسينية والنهوض بالمجتمع الإسلامي. أيها الأخوة والأخوات، يقول الإمام الخميني أعلى الله مقامه عن دور المراسم والشعائر الحسينية في تحقيق وحدة الكلمة وجمع فئات الأمة في إطار مشروع التغيير: إن وحدة كلمتنا التي أدت إلى انتصارنا كانت بفضل مجالس العزاء الحسيني، وهي مجالس تبليغ ونشر للإسلام، لأن سيد المظلومين الإمام الحسين عليه السلام قد هيأ أفضل فرصة لاجتماع الناس والشعوب في هذه المراسم، حيث إن الإسلام ينظر للمساجد كمعاقل تنطلق الجموع منها بعد تأديتها لصلوات الجمعة والجماعة. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن للمراسم الحسينية دورا كبيرا في تحقيق وحدة وانتصار الشعوب المسلمة. ومن هذا المنطلق ذاته يمكن فهم عبارة الإمام الخميني المأثورة: كل ما لدينا هو من ثقافة عاشوراء. عزيز المستمع الكريم، في هذا الصدد قال الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية متحدثا عن الإمام الحسين عليه السلام وثقافة عاشوراء ودروس الشهادة التي قدمها الإمام الحسين وأصحابه الميامين. كلما اقترب الإمام الحسين سلام الله عليه من الشهادة في يوم عاشوراء كان يزداد تألقا، وكان أصحابه يزدادون شوقا ولهفة للاستشهاد، وكان الجميع يعلمون أنهم مستشهدون بأجمعهم عما قريب. كانوا يتسابقون للشهادة لأنهم كانوا يعون ويدركون إلى ماذا جاءوا، فقد أتوا لأداء واجب إلهي ولصيانة الإسلام. كان الواجب الشرعي يملي على سيد الشهداء أن يقوم ويثور ويضحي بدمه كي يصلح هذه الأمة، وهذا ما قام به بالفعل. لقد رأى أن حكومة جائرة قد هيمنت على مقدرات الدولة، وأن التكليف والواجب الإلهي يقتضي منه أن يرفع لواء المعارضة والاستنكار مهما كلفه ذلك، مع أنه كان يعلم طبقا لما هو متعارف من أصول وقواعد بأن مثل هذا العدد القليل لا يتمكن من مواجهة ذلك الجيش الجرار، إلا أن التكليف الشرعي كان يقتضي القيام بتلك النهضة، ولقد ضحى بدمه ودماء أبنائه وكل شيء من أجل الإسلام. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:38 تأتيكم سفينة النجاة. قسم الأخبار بنشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 2:05، وهي من محاضرات سماحة السيد محمد الشوكي في ذكرى شهادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. قسم الأخبار في الساعة 3 تماما على مدى 25 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة، تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 3:25. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 3:48. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 4 تماما عند 4:08 تأتيكم صفحات من التاريخ. في الساعة 4:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم، هذا اللقاء يمتد معكم على مدى 45 دقيقة. شكرا لكم أحبتي، ونستودعكم الباري تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة،
آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها مراجعة كتاب الإمام الخميني بين الأصالة والتجديد. كونوا معنا.
مستمعينا الأطايب، عنوان الفصل الثاني من كتاب الإمام الخميني بين الأصالة والتجديد هو ولاية الفقيه والحكم الإسلامي، علما أن ولاية الفقيه تمثل أهم نظرية في الفكر السياسي الإسلامي على الإطلاق، ولها جذورها في تاريخ الفقه الجعفري خاصة، وقد شهدت على يد الإمام الخميني رحمه الله نقلة على مستوى التنظير وتطوير الاستدلال والإثبات، كما تحولت معه إلى مشروع دولة ونظام سياسي قائم يدير شؤون الناس ويعالج قضايا الاجتماع والسياسة والاقتصاد والسلم والحرب والقضاء والتعليم على قاعدة الفقه الإسلامي وإشراف الولي الفقيه.
نعم، ولذلك يمكن عد نظرية الإمام الاجتهادية ونظريته في ولاية الفقيه الركنين الأساسين لمشروع الإمام التأصيلي التجديدي، ومن هنا كان المؤلف موفقا في تسمية الفصلين الأول والثاني وفي تقديمهما على ما سواهما من فصول الكتاب، فالتسلسل المنطقي يقتضي ذلك.
وفي التفاصيل مستمعين الكرام، يستعرض المؤلف الأساس العقيدية لولاية الفقيه والتي تبتني على الإيمان بأن الولاية بالأصل هي لله سبحانه، وأن الله منح هذه الولاية للنبي صلى الله عليه وآله، ويمثل الإيمان بالإمامة امتدادا لهذه الولاية في أشخاص المعصومين عليهم السلام، ومع غيبة الإمام الثاني عشر تنتقل هذه الولاية إلى الفقيه العادل، فلا بد من وجود ولي يقود الأمة ويوجهها جماعة وأفرادا.
نعم مستمعينا الكرام، ولقد بحث الإمام موضوع الحكومة الإسلامية، ولما نجح في ثورته دعا إلى تجسيد النظرية، فكانت أطروحة الجمهورية الإسلامية هي التجسيد العملي لمشروع الحكومة الإسلامية، وفي هذه الأطروحة أيضا يبرز بعداء الأصالة والتجديد، فعنوان الجمهورية فيه انفتاح على أشكال الحكم المعاصرة، لأن الشكل في هذا المجال لا يعد منزلا من عند الله، بل هو من جملة النظم الإدارية والهيكلية التي يمكن الاستفادة فيها من تراكم خبرات العقلاء وتجارب البشرية. والجزء الآخر أي الإسلامية فيه تأكيد لأصالة الدولة، وأنها تحكم بالإسلام وتستند إلى أصوله العقيدية وثوابته التشريعية.
<تص-> مستمعين ومستمعاتنا، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث وقفتنا عند كتاب الإمام الخميني الأصالة والتجديد. البرنامج يأتيكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأعزاء، في الفصل الثالث استعرض المؤلف في كتابه الإمام الخميني الأصالة والتجديد مواقف عديدة واجهتها الثورة الإسلامية في إيران. حرص الإمام في كل محطة منها على أن يعزز توجه الجماهير نحو الاستقلال وعدم التبعية والخضوع لإملاءات الشرق والغرب، كحادثة صحراء طبس والتدخل الغيبي والحرب المفروضة والحصار الاقتصادي وغير ذلك، وهو في كل ذلك يعزز إيمان الشعب بكرامته ويقوي ارتباطه بالله عز وجل ويصعد من روح الصبر والثبات عنده، مستلهما من ثورة الإمام الحسين عليه السلام ومن عاطفة عاشوراء وفكرها كل طاقات التعبئة والتحفيز.
أيها الأكارم، في الفصل الرابع يستعرض المؤلف بعض الأحداث التي وقعت في مسار الثورة ليؤكد على منهج الإمام الاستقلالي الأصيل في إدارة الدولة. وفي مواجهة كل هذه الوقائع والتحديات، لم يغفل الإمام الخميني رحمه الله عن تذكير الشعب الإيراني بأن تضحياته ونجاحه في المحافظة على الجمهورية الإسلامية من العناصر المهمة للتمهيد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه، وأن الجمهورية هي دولة الحجة عجل الله فرجه التي لن يهدأ لها بال ولن يستقر لها قرار حتى ترتفع راية العدل العالمية خفاقة تبشر بمجتمع العدل العالمي.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى صعيد القضايا والطروحات في فكر الإمام الخميني في هذا المحور من القراءة، جرى المزج بين الفصلين الخامس والسادس من الكتاب، وقد حلل المؤلف في هذين الفصلين قضايا في ضوء آراء الإمام، منها الوحدات الإسلامية، حيث يقول الإمام الراحل في هذا المجال: إننا اليوم مكلفون أيا كان الذي نرتديه أو العمل الذي نمارسه بتجنب اختلاف الكلمة والحرص على الوحدة الإسلامية التي يوصي بها الكتاب والسنة على الدوام، وأن نجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى.
ومنها المرأة ومكانتها، حيث استعرض المؤلف بعض مواقف الإمام وأقواله في موضوع المرأة وكيف جسد في ذلك كله نظرة الإسلام الأصيل. كما عرض المؤلف موقف الإمام الإيجابي من تحفز الشباب المؤمن واندفاعته في بناء الثورة والدولة وحرصه على ترشيد هؤلاء الشباب وتوجيههم أخلاقيا وتربويا نحو تزكية النفس وتهذيبها والسمو بها نحو الكمال.
نعم، وبين المؤلف مواقف الإمام المبدئية من قضية المسلمين الأولى فلسطين، ومنها وقوفه موقفا شديدا من المتعاملين مع إسرائيل ورفضه لاتفاقية كامب ديفيد، واعتبار أنه لا يوجد أمر أكثر وجوبا على المسلمين من الجهاد والدفاع لاستعادة فلسطين، وإعلانه يوم القدس العالمي يوما عالميا في المواجهة بين المستضعفين والمستكبرين، وتأكيده الدائم على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وأنها البوصلة التي تؤشر على اتجاه الصراع.
نعم أيها الأحبة، ووفق المؤلف في تخصيص الفصل الأخير من الكتاب لبحث متابعة امتداد مدرسة الإمام الخميني رحمه الله وتجلياتها في واقعنا المعاصر والمعاش، فتحدث عن هذا الامتداد وبرره قائلا: يشكل سماحة قائد الثورة السيد الخامنئي دام ظله الامتداد الطبيعي للإمام الخميني رحمه الله، فهو الذي نهل من نعيمه وتولى المواقع الأولى في قيادة الثورة والدولة، وكان محل تقدير الإمام الخميني وثقته، وهو الذي عبر عن رأيه فيه مرات عديدة.
في خاتمة هذه القراءة للكتاب مستمعينا الكرام، لابد من الإشادة بجهود المؤلف في بلورة رؤية متكاملة لخط الإمام الخميني رحمه الله ومسارات هذا الخط نظريا وعمليا بين حدي الأصالة والتجديد.
مستمعينا الكرام، كل شكرنا وامتناننا لكم على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى عند رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الله تبارك وتعالى قدس كل ما خلق من الطيبات والحسنات، جاء في كتاب بحار الأنوار قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أرض كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله تبارك وتعالى. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، لو تأملنا حركة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى كربلاء وحللنا ما فيها من توجيهات وخطابات ومواقف، يتضح لنا أن نهضته عليه السلام في عاشوراء كانت مبنية على تعاليم القرآن الأساسية المتينة، وأن معرفة هذه المباني تجعل من هذه النهضة قدوة لكل محب القرآن ومتبعيه. ذلك لأن هذه النهضة تبين الوظيفة القرآنية لكل المسلمين على مدى التاريخ، أي إنه كلما واجه المسلمون ظروفا مشابهة لظروف زمان الإمام الحسين عليه السلام، تعين عليهم بناء على تلك المباني القرآنية أن يسلكوا سبيل الإمام الحسين عليه السلام في حركته الإصلاحية الشاملة. أيها الكرام، نصحبكم في هذه الحلقة لنقف عند المباني القرآنية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام وتطابقها مع ما دعا إليه الإمام السبط خلال نهضته الثورية الخالدة، فكونوا معنا. إن النهضة الحسينية استمدت مضامينها وأهدافها من روح القرآن الكريم بدلالة العديد من الشواهد والأدلة الموضوعية التي تؤكد بأن القرآن الكريم كان حاضرا في ساعة المعركة، بل شاهدا على القوم في كل ما قاله أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام من كلمات وخطب في بيان أحقيته عليه السلام ومشروعية دعوته ونهضته من أجل تصحيح الإعوجاج والانحراف في الأمة الإسلامية نتيجة أعمال وأفعال آل أمية دعاة الضلالة، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد الذي فاق أباه في ذلك وأعطى مثالا واضحا لمدى الانحطاط والميوعة والاستهانة بالقيم والأخلاق الإسلامية. فقد ذكر الطبري أنه لما دنا القوم من الإمام الحسين عليه السلام دعا براحلته فركبها، ثم وجه كلامه إليهم بأعلى صوته: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. في جانب آخر يبين الإمام عليه السلام ومن تمام نهضته بيان مسلك خصومه من بني أمية، وإن الخلق لا يخلون من إمام يدعو إلى الحق والإصلاح وآخر يدعو إلى الباطل والضلالة، فأجاب بشر بن غالب لما سأله حين بلغ الثعلبية فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأجابه الإمام عليه السلام: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى الضلالة فأجابوه إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وهو قوله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الإمام الحسين عليه السلام لم يشغله المسير إلى الكوفة أن يفسر آيات القرآن ويرد على أسئلة المكلفين، وقد بين الإمام عليه السلام أنه من الذرية الطاهرة ومن سلالة الأنبياء عليهم السلام، فهو بذلك أحق من غيره في إصلاح أمة جده بالوراثة القرآنية والولائية، فقد احتج على ابن الأشعث حين قال له: يا حسين، يا ابن فاطمة، أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلى الحسين عليه السلام هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم قال: والله إن محمدا لمن آل إبراهيم، وإن العترة الهادية لمن آل محمد صلى الله عليه وآله.
إن أتم الشواهد القرآنية وأعظمها تجليا حيث ظهر عظم الدلالة فيها وبهاء ونور الناطق بها، تلك التي نطق بها رأس الإمام الحسين عليه السلام، إذ إن هناك روايات تشير إلى أن الرأس الشريف سلام الله عليه قد قرأ أكثر من آية. عن زيد بن أرقم أنه قال: مر بي رأس الحسين عليه السلام وهو على رأس رمح وأنا في غرفة لي، فلما حاذاني سمعته يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فوقف والله شعري فناديت: رأسك والله يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. وعن أبي مخنف عن الشعبي أنه قال: صلب رأس الحسين عليه السلام بالصيارف في الكوفة فتنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلم يزدهم ذلك إلا ضلالا. وعن الأعمش عن سلمة بن كهيل قال: رأيت رأس الحسين عليه السلام على القناة وهو يقرأ: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال: وفي أثر إنهم لما صلبوا رأسه على الشجر سمع منه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسمع أيضا صوته بدمشق يقول: لا قوة إلا بالله. وهناك العديد من الأمثلة والشواهد مما لا يسعها المقام، وإلا فإن هناك شواهد قرآنية عديدة كانت كربلاء ميدانا للاستشهاد بها. ولم أنس شبل السبط حين أجالها فقرب آجالا وفرق فيلقا، يصول عليهم مثلما صال حيدر فكم لهم بالسيف قد شج مفرقا. كأن قضاء الله يجري بكفه ومن سيفه يجري النجيع تدفقا. ولما دعاه الله لباه مسرعا فسارع فيما قد دعاه تشوقا. فخر على وجه الصعيد كأنه هلال أضاء الأفق غربا ومشرقا. أحبتنا الكرام، لقد عد الإمام الحسين عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أهداف نهضته الأساسية، وهو صريح وصيته المشهورة التي جعلها عند أخيه محمد ابن الحنفية في المدينة، فيقول عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. نعم أيها الأكارم، إن الأمر بالمعروف وسيلة لحفظ فضائل المجتمع والتذكير المستمر بها وبالوظائف التي على المسلم أن يتحلى بها ويعمل على وفقها، كما أن النهي عن المنكر وسيلة تنقية دائمة للمجتمع وتصفيته من الرذائل والانحرافات الفكرية والعملية. من هنا يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين، وقد أكد القرآن هذين المبدأين مرارا وعدهما واجبا شرعيا. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل وصف الذين يقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر بأنهم خير أمة، فقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم مستمعينا، لقد كان الإمام الحسين عليه السلام في صدد إجراء هذا الواجب القرآني، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأمة. فسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم لمتابعة فقرتنا الأخيرة، المحطة الحسينية. قبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. بعد أن خطب الإمام الحسين عليه السلام خطبته الأولى بجيش عمر بن سعد يوم العاشر من المحرم، خطب عليهم ثانية لإلقاء الحجة بعدما أخذ مصحفا ونشره على رأسه، فقال الإمام عليه السلام:
يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته، فأجابوه بالتصديق، فسألهم عما أقدمهم على قتله. قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام:
تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين؟ سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيب والجأش طام، والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفئ السنن. ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شج للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة، وهيهات من الدلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر.
صوت جبرائيل كبر صاح موسى طاح موسى والجمر اللي بقلبي وجه صعب دوسه صعب دوسه صعب دوسه صعب دوسه. صوت جبرائيل كبر طاح موسى طاح موسى والجمر اللي بقلبي وجه صعب دوسه صعب دوسه. صوت جبرائيل كبر طاح موسى طاح موسى والجمر اللي بقلبي وجه صعب دوسه صعب دوسه. شفت من طاح الإمام الصلاة على الصيام شفت من طاح الإمام الصلاة مع الصيام من دمعنا الحزن يحضر يملي طوسه يملي طوسه من دمعنا الحزن يحضر يملي طوسه يملي طوسه.
شلت كل جروح بيدي وامشي جيتك وامشي جيتك بيت جبته وياي يمشي وصار بيتك صار بيتك. شلت كل جروح بيدي وامشي جيتك وامشي جيتك بيت جبته وياي يمشي وصار بيتك صار بيتك. كل سنة عنا نزورك ما نسيتك ما نسيتك حتى تحضر من نموتن يم ريتك يم ريتك. تحضر بحفر القبور شايل أوراق الشعور تحضر بحفر القبور شايل أوراق الشعور تصرخ بمنكرتي من عيتم طقوس عيتم طقوس تصرخ بمنكرتي من عيتم طقوس عيتم طقوس.
صوت جبرائيل كبر طاح موسى طاح موسى والجمر بقلبي وجه صعب دوسه صعب دوسه. شفت من طاح الإمام الصلاة على الصيام شفت من طاح الإمام الصلاة على الصيام من دمعنا الحزن يحضر يملي طوسه يملي طوسه يحضر يملي
طوسه
يملي
طوسه. قلبي ضم لك صوت ونه وهاك سمعه هاك سمعه راح عوفا قلبي يمك ما ارجعه ما ارجعه. قلبي ضم لك صوت ونه وهاك سمعه هاك سمعه راح عوفا قلبي يمك ما ارجعه ما ارجعه. حزني لجلك شمس تحرق وانا شمعه وانا شمعه كل فرح يم باب حزنك راح وذعه راح وذعه. حزني زاير من نجاك دمعت عينه ونفاك حزني زاير من نجاك دمعت عينه ونفاك. بعدك الدور الشفايف شفت بوسه شفت بوسه بعدك الدور الشفايف شفت بوسه شفت بوسه.
صوت جبرائيل كبر طاح موسى طاح موسى والجمر بقلبي وجه صعب دوسه صعب دوسه. صوت جبرائيل كبر طاح موسى